بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 بعد 100 على 1، سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني للعلامة الألباني تحت عنوان الأجوبة الألبانية على أسئلة أبي الحسن الدعوية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 9 1416 هجري الموافق 17 من الشهر 12 1995 ميلادي.
الحاضرين أولهم أنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كانت هناك يعني بعض الأمور التي يكثر فيها الخلاف والشقاق بين طلبة العلم عندنا هنالك، وكنت حريصا على أن أسمع منكم ولو باختصار شديد جدا، أن أذكر لكم أدلة كل طرف وتقولون الطرف الأول هو الصواب والطرف الثاني هو الخطأ فقط، حتى ينفع الله سبحانه وتعالى أحوال الشباب هناك وأحوال الدعوة. فإن الدعوة لله الحمد تسير سيرا مباركا، ولا يخشى عليها إلا من الرعونة أو الطيش من بعض الشباب الصغار، ولا شك أنهم إذا سمعوا كلامكم سيكون بإذن الله تعالى لهذا الكلام الوقع المبارك على أنفسهم، والثمرة المرجوة إن شاء الله تعالى للنفع في هذا الصف الذي طالما وجهت إليه سهام من كل جهة، وما والله يعني آلمتنا السهام التي تأتينا من الخارج بقدر ما يكون عندنا من الداخل. فإن الكلام من الخارج غالبا يكون من المتحاملين أو من الجاهلين بحقيقة الدعوة السلفية، فالمتحامل سرعان ما يظهر تناقضه، والجاهل لو كان طالبا للحق وبان له الحق سرعان ما فاء إليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كان من جملة المسائل التي كثيرا ما يختلف فيها الشباب، وهي مسألة الهجر والقطيعة بينهم، وذلك قد علم موقف الدعوات الخرافية أو الدعوات الحزبية من دعوة أهل السنة والجماعة. فلو فرضنا أن طلبة العلم لهم مسجد يقومون فيه بالدعوة إلى الله وبالدروس دبر كل صلاة ونفع الله بهم، فيأتي رجل من هذه الدعوات الحزبية فيحاضر في هذا المسجد، فالطلبة يقولون نقوم ونتركه ولا نسمع له، مستدلين بذلك بأن مثل هذا لا يكفر سواده، وأننا نخاف على أنفسنا لو سمعنا من كلامه أن ينقدح في أنفسنا شيء من كلامه فنذير، أو يعني يزين لنا كلامه فنتبع هذا الطريق الذي هو عليه أو غير ذلك. وهناك الآخرون الذين يقولون لا تقوموا حتى يحدث بينهم قم يا فلان قم يا فلان، إذا دخل هذا الخطيب إلى المسجد ورأى الناس من هذا فالفرقة التي لا تراه أو تراه حزبيا أو كذا قاموا وخرجوا وتركوا له المسجد، وإذا دخل خطيب آخر من الصف الثاني قاموا الآخرون من المسجد وبقي أصحابه، حتى يقول العامة في ذلك أصبحنا نعرف ما حال الخطيب والمتكلم بقيام الشباب، فإذا كان هذا الصنف الذي يقوم علمنا حال هذاك، وإذا كان الصنف الآخر علمنا حال الخطيب. فمن قائل أن الجلوس مع هؤلاء يكثر سوادهم ويقوي شوكتهم ويفتح لهم المجال أن يبثوا كلامهم المخالف للشريعة الإسلامية، ويخشى على المستمع خاصة وأن كثيرا من الشباب ما يحسنون الفهم في المسائل الخلافية، يخشى عليه أن يزين له كلامه فيتبعه بعد ذلك. ومن قائل إن هذا يؤدي إلى الفتنة في المساجد وإلى الغوغاء في بيوت الله سبحانه وتعالى، فلنجلس ولنستمع، فإن أتى بخير قبلناه وإن أتى بشر رددناه. فيعني الصواب في الطائفتين، أو مع من الطائفتين يكون الصواب؟ مع الذين يجلسون وهم يعلمون أن المتكلم مخالف لدعوة أهل السنة في بعض المسائل كالمسائل الحزبية التي تكلمنا عليها، أو مع الذين يقومون ويتركونه؟ مع الذين يجلسون، مع الأولين الذين يجلسون. طيب إن كان الشيخ عليه هو الذي يذكر كلام الشيخ فيتكلم به في حضور الشيخ.
احنا كنا سألنا شيخنا من قدير حول قضية استفادة من أهل البدع الذين عندهم بعض العلوم التي قد تميزهم عن سواهم، فأجاب شيخنا حفظه الله بأن ذلك أمر جائز، لكن بشرط أن يكون هناك ما يسمى بالحصانة عند هؤلاء الشباب حتى لا يتأثروا بأفكار هذا الذي يدرسهم أو يعلمهم أو يثقفهم بثقافة معينة. أما إذا كان هؤلاء الشباب يعني يخشى عليهم الفتنة والاغترار والخداع في مثل هذا أو ذاك، فحين إذن يقول شيخنا بأنه لا يفعل ذلك ولا يستجيبون له.
أذكر عند أبو فارس.
نعم.
بيت أبو فارس.
أيوة.
بدي مثل هذا السؤال.
أي
كويت؟ أذكر
آخر جلسة.
لا، أبو فارس بياع
خفاء. أيوة صح.
ما تذكر فيه ما في أخرى.
الله هذا اللي أذكر شيخنا من قديم كلامكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل الله أن يعطيكم العافية.
أنا أقول إذا كان في الجماعة السلفية ناس من أهل العلم والفضل، وكان المسجد مسجدهم، فالأولى البقاء مع هذا الخطيب أو المدرس، لأنه قد يخطئ فيقوم من هذا العالم الموجود في المجلس ويبين للناس أنه على غير السنة. وضربت مثلا باستفتاحهم، استفتاحهم الكلام بخلاف خطبة الحاجة. أول ما بيتكلموا شو الكليشة تبعهم؟
إن فلاحنا ونجاحنا. الكلام يوم كان عن جماعة التبليغ. ذكرت
أول ما بيتكلم ممكن هذا الشرفي إنه يا جماعة اتقوا الله، أنتم تدعون تفتتحون خطبتكم بخلاف خطبة الرسول. وين بقى فلاحكم باتباع سنة الرسول؟ هذه أول واحدة يستفيدها أهل المجلس السني فيما إذا كان فيهم رجل عالم يقف وينصحه بالتي أحسن. ثم في أثناء وعظه ودرسه لابد ما يفلت منه إما حديث غير صحيح، وإما مسألة فقهية غير صحيحة، فيقومها هنا ويقوم هنا، فيكون في الوقت نفسه كشفا للدعوة.
نعم، بارك الله فيك.
هذا الذي
وحقيقة شيخنا في هذا الأمر مجرب. لو وجد يعني طلبة العلم في المجلس فإن المتكلم يحذر من الخطأ ويحذر من الكلام الذي يعلم أنه سيتعقب عليه فيه، فوجودهم فيه مصلحة من هذه الجهة إذا كان فيهم من يستطيع أن يرد عليه وأن يبين خطأه. أما إذا كان يخشى عليهم أن ينزلقوا وليس فيهم من يرد عليهم فهذا فتواكم الأولى في هذا الشيء التي نقلها أخونا علي حفظه الله. الليلة إن شاء الله ما هي الأشياء خفيفة نرأي فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى ظروفك، ويشق علينا يعني أن تكون مريضا، لكن الحمد لله عفا أن يدع الله ذلك يعني طهورا لكم، لا سيما وهي الساعات الدقائق الأخيرة.
الله
الله أن يبارك فيكم.
لأن أستاذنا لفت النظر إلى قضية إذا كان المسجد مسجد أهل السنة، وهذا ذكرنا شيخنا بالبحث أن القضية إذا كانت عكسية، وليس حتى كان كلامكم شيخنا أنه هل تستطيع أن تغير شيئا لما ليس مسجده ومن ليس هو إماما له؟ هل تستطيع أن تغير شيئا؟ هل تستطيع أن تأمر معروف وتنهى المنكر وتبين خطأ؟ فإذا كان أمر كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا كان هناك ثمرة في البيان والأمر والنهي فحينئذ لابد. الشيخنا
لو لم تكن الثمرة شيخنا إلا أن يهاب أمثال المخالفين لأهل العلم الكبار أن يتكلموا في المسائل الخلافية وأن يتكلموا في أمور الترغيب والترهيب ويكفوا عن المسائل الخلافية، في هذا ثمرة في ذاتها. إيش رأيك شيخنا في هذا؟
لا بد من تقييد هذا الكلام لما سبقت الإشارة إليه، أن الترغيب والترهيب باب الأحاديث الضعيفة والموضوع خاصة عندهم واسع جدا.
بارك الله فيك.
أيضا ينتقدون في هذا.
بارك الله فيك.
يعني ينصحون في هذا.
نعم.
في فائدة على كل حال بالشروط التي سبق ذكرها.
بارك الله فيك. كذلك شيخنا في مسألة، أحيانا يدعى طالب العلم المتمكن من الدعوة يدعى إلى مراكز الإخوان المسلمين أو للحزبيات مثلا، يدعى لإلقاء محاضرة أو مشاركة في محاضرة إما في مسجد أو في مكان عام فعلوها أو غير ذلك، ويشعر طالب العلم أنه إن ذهب هناك لا يستطيع أن يتكلم في المسائل التي فيها خلاف بيننا وبينهم، وإذا تكلم في المسائل التي هم يريدونها فهم يستفيدون من حضوره في مثل هذا المقام، ويقولون مثلا على سبيل المثال للآخرين نحن جميعا كلمتنا واحدة ودعوتنا واحدة، أما ترون فلان ابن فلان شاركنا وحضر معنا وكذا وكذا، فيخشى في هذا الأمر المفسدة. وآخر يقول لا، إذا دعينا إلى أمر فيه طاعة لله عز وجل من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، دون النظر إلى أن هذا قد يكون إثما في المآل عندما يستفيدون من حضوره. فهل تنصح شيخنا مثلا الكتابة في مجلات، في مجلات معروفة هذه المجلات باتجاهها المعين الحزبي وإن كانوا في الأصل سلفيين، أو حضور محاضرة أو ندوة أو مشاركة في أمر في هذا الباب وبدون الكلام في المسائل الخلافية، سيتكلم في أمور عامة في أحكام شرعية في فتاوى فقهية، ومن قال بالمنع استدل بما سمعتم ومن قال بالجواز استدل بما سمعتم، ما هو الصحيح من يعني من قول الطائفتين؟
صحيح أن يفرض ولا يفرض عليه.
أن يفرض ولا يفرض عليه. فإذا عرف من نفسه أنه يستطيع أن يقول كلمة الحق سواء يرضون بها أو لا يرضون يحضر. نعم.
إذا كان حسب أهوائهم لا يرضى ولا يحضر، أما إذا خيروه فهو يفرض لهم المقال ولا يفجأهم أيضا.
ولا
يفجأهم.
نعم.
لأن في المفاجأة قد يثير مشكلة، قد يحولون بينه وبين استمراره في موضوعه، وإنما هو يقول أنا سألقي كلمة مثلا في التوحيد مثلا، فإن تنازعتم في شيء فردوهم الله والرسول، فإذا وافقوا فحينئذ يتقدم وإلا فلا. هذا الذي قصدته بقوله يفرض ولا يفرض عليه.
نعم.
شيخنا مرة جزاك الله خير أنهم دعوك إلى بعض الجامعات، فأنت قلت لي، قلت لك شيخنا ليش ما تذهب؟ قلت لي هم بدون خلنا نتكلم زي ندهم، فإذا ما تكلم زي ندي أنا ما أذهب.
نعم، هو معنى قوله يفرض ولا يفرض عليه، لكن ممكن يكون الكلام مثلا في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسوله والحكم وغير ذلك، ممكن لا يكون هذا مسألة خلاف بيننا وبينهم، إنما لو أنه تكلم على أحكام المسائل الخلافية بيننا وبينهم هذه حقا التي ممكن أن يعني يحول بينه وبين الاستمرار.
الشيخ ضرب هذا مثلا، الشيخ ضرب هذا مثلا يعني، وإلا الحقيقة قد يكون هناك خلاف بيننا وبينهم في هذه وتلك، هذا هو الذي يريده الأستاذ.
نعم، يعني يتكلم في المسألة الخلافية ولكن بالرفق واللين وبالحكمة وبما يعني الشيء الذي يأتي يعني يؤتي ثماره.
نعم.
ما هو فقط مسألة أنه يعني يريد أن يتكلم حتى يصير يزيد العداوة أكثر وأكثر، لا، يذهب ويتكلم. أولا إن فرضوا عليه فلا يذهب، وإن تركوا له المجال أن يتكلم بما رأيه يقربه إلى الله بالرفق وبما يراه يعني يصلح أحوالهم يفعل ذلك. بارك الله فيكم. طيب، هنا شيخنا أيضا في كلامنا حول الأدلة التي استدل بها مخالفون في تكفير الحكام، ونحن في الحقيقة عندما يسمع المخالفون لنا والمتحمسون في هذا الباب عندما يسمعوننا نرد بعض هذه الأدلة أو نؤولها التأويل الصحيح ونفهمها الفهم الذي عليه سلف الأمة، يقولون إنكم تدافعون عنهم وإنكم تلتمسون لهم كذا وتأتون لهم بحجج وأدلة ما عرفوها وغير ذلك. فنحن نكلمهم، يعني أريد أن أضع بين يديكم كلمة وتنظرون الصواب فيها. نحن عندما نتكلم في هذا نتكلم في مسألة الحكم وأحكام هذه المسألة في شرع الله عز وجل وفهم السلف الصالح لها. أما أن يكون الحاكم قبوريا من جهة أخرى هذه مسألة لها اعتبارها، أما أن يكون الحاكم وصل بالاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى هذه مسألة ثانية. فالأبواب التي يتكلمون بها كل باب يكلم فيه على حدث. مسألة الحكم هذا التفصيل الذي ذكرتم، مسألة أخرى تبحث معهم على اعتبار يعني ما يظهر فيها من الوجه الشرعي. هذا من ناحية. الناحية الثانية، ما أي دليل شيخنا أستدل به كثيرا على هؤلاء الشباب وأردت أن أعرضها عليكم لتدلون على ما فيه الصواب إن شاء الله تعالى. والدليل هذا الآيات الموجودة في سورة النساء من قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا من حيث الفعل، صدوا صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات شيخنا يظهر لي من هذه الآيات أنها تحدد منهجا في الذين يتحاكمون إلى غير شريعة الله عز وجل وهم بلسانهم يعتذرون باعتذارات هي في ذاتها باللسان، وأما الحقيقة القلب فبخلاف ذلك. فمن ناحية الفعل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لكن مع صدودهم إذا كلمناهم ما أباحوا يعني ما صرحوا بعقيدتهم الفاسدة ولكن تلونوا واعتذروا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهؤلاء الذين علم الله ما في قلوبهم ومع ذلك لم يأمرنا بقتلهم، ولو كانوا كفارا لجاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا يدلنا على أن من تحاكم لغير شريعة الله وصرح بأن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل فموقفنا معه الإعراض والنصيحة وليس التكفير والقتل. هذا الاستدلال صاحبها من هذه الآيات
خليه صح هذا الاستخدام لا شك وهو شيء جميل وبديع.
بارك الله فيكم
والحمد لله الذي هداك الله في هذا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
لكن أردت أن أقول بالإضافة إلى ما ذكرت من قبل أن نحن ما نزكي هؤلاء يا أخي بكلفنا، نقول إنهم فساق
نعم
وإنهم ضلال، فمن أين يتهموننا بما يتهمون به؟
هو
يعني لا يروي غليلهم إلا أن ظل ضلالهم.
الله أكبر. هذا ما شاء الله الحمد لله لا يروي غليلهم إلا أن ظل ضلالهم. الله المستعان. كذلك شيخنا في مسائل الجماعات الحزبية أيضا هناك قد سمعت جوابكم فيها بتفصيل ووضوح، وهناك من طلبة العلم من يقول نقول مثلا في جماعة الإخوان هذه الجماعة منهجها خارج عن السنة والجماعة يعني المنهج من الفرق الهالكة، أما الأفراد فكل يحكم عليه بما يستحق. وسمعت من كلامكم أن منهجهم أيضا فيه من الفرق الهالكة وفيه من عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم في منهجهم داخلون في مناهج أهل السنة والجماعة على انحرافاتهم، وأما كل فرق فكل يحكم عليه بما يستحق. هذا هو خلي هذا الأشياء.
نعم هو كذلك ولا شك.
بارك الله فيكم.
لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء أيضا، أن انحرافهم عن العلم في موضوع ما أو في منهج ما لا يعني الحكم عليهم بالانحراف في كل مناهجهم.
نعم.
يعني مثلا أنت تعلم جيدا أن أكثر علماء المسلمين علماء المسلمين المتمذهبين أكثرهم لا يعنون بنقد الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها، هذا يخالف منهج أهل الحديث.
نعم.
هذا يخالف منهج أهل السنة.
نعم.
يخالف أحاديث صريحة وصحيحة. فنحن نكتفي بانتقادهم والاعتراض عليهم من هذه الزاوية، لكن ذلك لا يسوغ لنا أن نخرجهم من الجماعة.
نعم.
التي تدين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فإذا ما قال قائل منهم بلاش منهج السلف الصالح خرج عن الجماعة.
نعم.
أما الشذوذ والانحراف في بعض الجزئيات ومنها هذا المثال، هذا لا يخرج عن الدائرة.
ما شاء الله، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
إن شاء الله، إن شاء الله. أسأل الله لنا وله العافية، أسأل الله أن يعامله بلطفه ورحمته وعافيته.
الشيخ حفظه الله مرت به أيام أنه يبزق الدم وهو بعد الحديث، والنجاح العلمية كانت مستمرة قبل السنوات. الله.
الحمد لله.
شيخنا لما استشرت الطبيب الدكتور قيس الشديد في مزرعة أخونا خضرج الله يحفظه، فكنت كهذه، قال لك إذا جدك تساوي
هذه
إن شاء الله
في
عارض
فهو
إن شاء الله.
الحمد لله.
إن شاء الله. الحمد لله.
هم لا يزالون يعني يظنون الشيخ كما عهدوه شابا، ولذلك
الحمد
هم
لله.
يعني يضرون به من حيث لا يريدون.
والله
الشيخ الله يجزيكم خيرا.
إني صادق دائما كلما سألنا عنك أحد في هذا البلد أو بغير هذا البلد، وبعض الإخوة يتصلون خارج هذا البلد، أقول ما شاء الله الشيخ كلما تقدم به العمر كلما ازداد شبابا.
الحمد لله.
والله يا شيخنا دائما نرى فيك الشباب يا شيخنا. والله
إن شاء الله هي ندرة أهل الحديث التي قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مقالات فوعاها وأداها كما سمعها.
الله.
الحمد لله.
خبر جانا اليوم
يتكلم خبر آخر أو أخبار أخرى. أعرفوا أنه نشروا أن نجمته أكثر من مرة.
قد بلغنا هذا شيخنا أكثر من مرة.
بلغه.
نعم.
لكن الغريب مجلة يصدر في قبرص. شيء عجيب. نشروا القبر وعلى خلاف السنة.
الله أكبر.
صور القبر على خلاف السنة.
والخبر الجديد أنه قال هل نقل لي قال عن رجل يقول هذا الرجل حدثني ثقة أن أخواننا السلفيين في العراق حديثا يعني صلوا على الألباني صلاة
الجنائز
ما يعرفون قول الشيخ الألباني فيها أي بنت هذيك شيخ الناس لا ترون صلاة الغائب على مثل هذه الصورة يعني
خاصة الله أكبر. شيخنا دائما الحمد لله المسائل الخلافية بين الشباب وضح لي كلامكم، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا كثيرا وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. هنا مسألة شيخنا، نعرف مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة كثيرين أنكروا التقليد وحاربوا التقليد، ومع ذلك يذكر في تراجمهم الحنبلي الشافعي الحنفي، فعلى ما يحمل يعني نسبتهم هذه تحمل هذه النسبة؟
على مثل ما وقع من الألباني نفسه
الحنفي.
هل تعرفه؟
قد قرأته اليوم المكتبة عندكم؟ عندكم
اليوم؟
اليوم أنا جيت وأنت نائم في المكتبة.
إذن
كنت نائما.
قال له شنو هي؟ قال له هذه تعرفها هي اللي بتي؟
لا ما أعرفها باللغة الشامية ما أعرفها
كده يا
حتى
يا هذا يحدث شيخنا حفظه الله بأنه زعم أن رجلا لقي رجلا آخر، وكان هذا الآخر مغربيا، والمغاربة يعني فيهم روح الإسلام والغيرة والرغبة، لكن فيهم شيء من الحدة. فقال أحد المثنين على هذا المغربي، قال له إنكم معشر المغاربة وناس طيبون وخيرون وأصحاب دين، لكن يعني هناك خصلة واحدة لو أنكم تتركونها. قال ما هي؟ قال هذه هي.
هذه هي.
هذا الذي يقول شيخنا.
هذه هي.
هذه يعني خلاصة التمثيل أنه هذا قديما.
نعم.
اللي كانوا بلا شك نشأوا على المذهب الحنبلي كما نشأت أنا على المذهب الحنبلي، لكن الله نصرهم ثم هداهم إلى السنة وبقي عليهم ذلك اللقب، لا سيما أن الأزمنة المتقدمة ليست كزمن اليوم.
نعم.
أنت ذكرت في مناسبة هناك في اليمن وأنا أيتك لكن ما أذكر النهاية، نسأل الله عليكم السلام، أنهم لا يتعصبون ليس تدينا.
نعم.
وإنما أنا أقول تفلتا.
نعم.
تفلتا.
الكلام فهم الجزية شيخنا.
نعم.
هذا هو. الآن في تفلت. هذا التفلت أسباب الحرية التي لا صمام لها ولا قيود لها. لذلك كونه الإنسان ترك مذهب الحنفي صار شافعي صار كذا ما يهمهم، أو صار خامسي ما يهمهم. شو السبب؟ لأنهم يشوفوا ناس يخرجون عن دين الله أفواجا، يكثر خيره هذا نشاته مسلم، فليكن خامسي فليكن سادسي إلى آخره. أما الزمن الأول لعلك سمعت عني، أنا حينما بدأت أرفع يدي في الصلاة قالوا هذا يجب أن يجلب 30 أو 40 جلدة. هذه ما تسمع اليوم.
نعم.
الحمد لله. على الأعمى ما تسمعك.
الحمد لله.
وكلام كثير ما أنا في صمد الآن، وخاصة وأنا لا أتكلم بما هو أهم من هذا. فغرضي هذا التوجيه كلمة الحمدلي.
محمول على أنها كانت في البداية ثم كانت مجرد نسبة ليس لها أثر في حياتهم.
ولا يقال شيء معين بحضركم الله، لأنه كان هناك مدارس العلم، مدارس الحنابلة ومدارس كذا، فمن نشأ في هذه المدرسة أطلق عليه. نعم.
يؤيد مسألة التفلت هذه، إحنا يعني مثال سمعته من الشيخ مقبل في محاضرة، الشيخ مقبل حفظه الله ذكر مرة أن يعني إحدى الدول التي جاءت أرادت أن تقتحم اليمن، فالأمير كان زيديا متفلتا، زيديا متفلتا، فكلف ابنه أو وكيله أن يتفاوض مع هذه.
نعم.
يؤيد مسألة التفلت هذه، إحنا يعني مثال سمعته من الشيخ مقبل في محاضرة، الشيخ مقبل حفظه الله ذكر مرة أن يعني إحدى الدول التي جاءت أرادت أن تقتحم اليمن، فالأمير كان زيديا متفلتا، زيديا متفلتا، فكلف ابنه أو وكيله أن يتفاوض مع هذه الحكومة الغازية. فبعد ما رجع قال له ماذا فعلت يا بني؟ قال اشترطت عليهم أن يفعلوا كل شيء إلا حي على خير العمل يبقونها. فقال له أبوه وكان متفلتا من هذا الأمر، قال ليش ما اشترطت لنا الزراعة ومن الأموال وزيد ياخذوه حي على الفلاح مع حي على خير العمل. زيد ياخذ حي على الفلاح مع حي على خير العمل. فتبقى المذاهب مسائل يعني نسبة، مجرد نسبة فقط. في قوله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أقولون شيخنا في هذا نفي لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان؟
قد يكون هذا كما هو الشأن في آية أولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون.
نعم.
يعني كلمة تجمع النوعين.
نعم.
ثم يطبق كل نوع على ما يناسبه.
نعم.
فمن كان لم يخضع لحكم الشرع اعتقادا فهذا نفى إيمانه نفيا مطلقا، والعكس بالعكس كما تعلم.
وأيضا شيخنا أن ممكن الإنسان يعني لو أن ولده حكم عليه بالقصاص لأنه قاتل فسلم ولده للحاكم الشرعي ليقتله، لكن في نفسه حرج يتمنى أن ولده ينجو من هذا الأمر، فكون أن في نفسه حرجا في هذه الحالة ليس معنى ذلك أنه يعني عديم الإيمان، هو سلم أمره، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إن كان الحرج هذا بمعنى الضيق من شريعة الله والبغض لشريعة الله فهذا كفر، وهذا ما يعني وهذا يظهر بال يعني أن يسأل فيجيب بهذا القول، أما مجرد أن يحكم أو يتحاكم هذا ليس بكاف.
ولعله مما يؤيد أن هذا النفي لابد من تفسيره على الوجهين كما ذكرنا سبب نزول الآية.
نعم.
لأن الآية كما تذكرون نزلت في الخلاف الذي وقع بين الزبير
والأنصاري. نعم.
فلم يرضى الأنصاري بحكم الرسول.
نعم.
فنزلت الآية.
والأنصاري ما كفر بفعله.
أنا أنه كفر.
ما شاء الله. والله يا شيخنا يعني مجالسكم ممتعة ونتمنى أن تطول، لكن صحتكم الحمد لله يعني ما تجعلنا أننا نزيد على هذا الشيء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين ويشق علينا فراقكم، يعلم الله ويشهد الله.
على كل حال المهم القلوب شواهد،
بارك الله فيك.
أما الأبدان فلا قيمة لها في هذا المجال.
الله يبارك فيك. الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم.
شيخنا اليوم بارك الله فيكم أرسل لي أحد المشايخ ورقات فيها كلام أريد أن أقرأ عليكم وبأقل كلمة، يعني لا نريد الإثقال فعلا، يعني حفظك الله. يعلق المؤلف في كتابه هذا على قضية الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وما جرى من انتصار معاوية على علي لآخر ما هو معروف. يقول: لقد كان انتصار معاوية أكبر كارثة دهمت روح الإسلام التي لم تتمكن بعد من النفوس، ولو قد قدر لعلي أن ينتصر لكان انتصاره فوزا لروح الإسلام الحقيقية، الروح الخلقية العادلة المترفعة التي لا تستخدم الأسلحة القذرة في النضال. ولكن انهزام هذه الروح ولما يمضي عليها نصف قرن كامل وقد قضي عليها فلم تقم لها قائمة بعد إلا سنوات على يد عمر بن عبد العزيز، ثم انطفأ ذلك السراج وبقيت الشكليات الظاهرية من روح الإسلام الحقيقية. لقد تكون رقعة الإسلام قد امتدت على يدي معاوية ومن جاء بعده، ولكن روح الإسلام قد تقلصت وهزمت بل انطفأت. فأن يهش إنسان لهزيمة الروح الإسلامية الحقيقية في مهدها وانطفاء شعلتها بقيام ذلك الملك العضود فتلك غلطة نفسية وخلقية لا شك فيها.
مبالغة، من الذي يهش؟ أن يهش؟
نعم.
من الذي يهش؟
نعم.
سمعت.
أقول فأن يهش إنسان، يعني إذا هش إنسان فهذا
من هو؟
في
أهل السنة لا يوجد شيء من هذا.
نعم. فهمت عليك شيخنا. يقول: على أننا لسنا في حاجة يوما من الأيام أن ندعو الناس إلى خطة معاوية فهي جزء من طبائع الناس عامة، إنما نحن في حاجة لأن ندعوهم إلى خطة علي فهي التي تحتاج إلى ارتفاع نفسي يجهد الكثيرين أن ينالوه. وإذا احتاج جيل لأن يدعى إلى خطة معاوية فلن يكون هو الجيل الحاضر على وجه العموم، فروح ميكافيلي التي سيطرت على معاوية قبل ميكافيلي بقرون هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل، وهم أخبر بها من أن يدعوهم أحد إليها، لأنها روح نفعية التي تضلل الأفراد والجماعات والأمم والحكومات. وبعد فلست شيعيا لأقرر هذا الذي أقول، إنما أنا أنظر إلى المسألة من جانبها الروح الخلقي، ولن يحتاج الإنسان أن يكون شيعيا لينتصر للخلق الفاضل المترفع عن الوصولية الهادفة المتدنية، ولينتصر لعلي على معاوية وعمر إنما ذلك انتصار للترفع والنظافة والاستقامة. ويخطئ من يعتقد أن النجاح العملي هو أقصى ما يطلبه الفرد وما تطلبه الإنسانية، فذلك نجاح قصير العمر ينكشف بعد قليل. هذا الكلام. نعم.
هل رأيتني مرة أقول هكذا؟
قليلا.
هذا فعل هكذا.
الله أكبر.
ماذا يريد من معاوية؟ أن يكون عليا؟
نعم.
لا، فضلا عن أن يكون معصوما.
الله.
لا.
نعم.
لا شك أن معاوية أخطأ، يعني كيف يكفي في ذلك قوله عليه السلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية.
نعم.
يكفي أن هذا الحديث الصحيح الذي توارد ذكره في كتب أهل السنة أكثر من كتب الشيعة.
الله أكبر.
أكثر من كتب الشيعة. وهي شهادة واضحة جدا.
نعم.
أما معاوية هو على رأس الفئة الباغية. فماذا يريد هذا الرجل أكثر من هذه الشهادة؟
نعم.
يريد كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتاباته أنه لا يجوز الحكم على الإنسان بالنظر إلى جانب واحد، هي السيئات مثلا فتهدر الحسنات فيلقى في الحضيض، أو ينظر إلى الحسنات ولا ينظر إلى السيئات فيرفع إلى السماء، وإنما يقابل بين حسناته وسيئاته كما هو حكم الله عز وجل العادل الذي لا عدل بعده، يوم يبعث الناس ويحاسبون، فمن ثقلت موازينه فهو الناجح يوم القيامة. أما أنه ما يكون له سيئات هذا أمر مستحيل كما تعلمون.
نعم.
فإذا هذا الرجل ماذا يستفيد من هذا الكلام سوى أنه يثير الشيعة على أهل السنة بدعوى أنه ليس شيعيا؟
الله أكبر.
ما هي ثمرة هذه المقالة؟
نعم.
هل هناك من يقول إن معاوية أحسن في خروجه على علي؟ لا أحد، لا من أهل السنة ولا من أهل الشيعة، الشيعة معروفين طبعا. لذلك أنا ما أدري ماذا يرمي هذا الإنسان بهذا النقد من خروج معاوية، لكنه بالغ في ذلك أشد المبالغة ولم يذكر الحسنات. وهنا نذكر بكلمة ابن تيمية رحمه الله أنه حينما يذكر الفرق بين أهل السنة والبدعة يقول أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل الأهواء لا يذكرون إلا ما لهم
الله
ولا يذكرون ما عليهم. هذا عكس الميزان
الله.
فذكر سيئات أو سيئة هذا الحاكم بالإسلام، يعني خلينا نتصور علماء حكام، هل يتصور فيهم أن لا يزلوا ولا مرة؟ هذا مستحيل. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر
الله. الله أكبر.
ثم أخيرا ماذا أردت من تلاوتك لهذه الكلمة؟
فقط شيخنا معرفة رأيكم حفظكم الله.
كلمة شيخنا في كلامكم الأخير ذكرتم حول ذكر الحسنات والسيئات، وسبق لكم جواب حول أهل الموازنة الذين يقولون عند الجرح والتعديل لابد من ذكر كل هذا وذاك، وبان كلامكم في هذه المسألة يعني سابقا، لأن هذا الكلام لا يقول به عاقل كل الحسنات والسيئات، فقد يفهم يعني بعض الذين يتشبثون بظاهر العبارات أنكم يعني رجعتم عن قولكم الأول، أو أن لكم في هذه المسألة قولين.
نعم.
بارك الله فيكم. إذا يعني لا يتشبث بهذا أحد. طيب كلمة أخيرة شيخنا.
شيخنا في المجلس الأول تكلم أن هذه الموازنة تقع في أهل السنة، في الناس الذين منهجهم مستقيم وسديد، أما من كانوا من أهل البدع ومن أهل الانحراف الذين طغى عليهم هذا الجانب فحينئذ هذا الذي يقال فيهم.
بارك الله فيك.
نعم.
المسألة تعرف شيخنا يعني موقف الشيخ مقبل حفظه الله وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة، وبعض الشباب يعني يشكك في قدر هذين الشيخين، فلو كلمة منكم حفظكم الله حول هذين الشيخين ولو باختصار شديد ينفع الله سبحانه وتعالى بها ويدفع الله عن هذين الشيخين ألسنة كثيرين ممن يريدون بعيبهم عيب الطريق الذي هم عليه.
لابد في حموضة الدواء
الدواء.
صلى الشيخ حياك.
نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. ولذلك فالحط على هذين الشيخين الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما من جاهل أو صاحب هوى. الجاهل كما سبق في كلمة لك يمكن هدايته بعسر لأنه يظن أنه على شيء من العلم فإذا ما تبين له العلم الصحيح اهتدى. ولذلك أنا أقول في كثير من المناسبات أن في بعض الجماعات القائمة اليوم وهم منحرفون عن دعوتنا نرى أن فيهم إخلاصا فأقول هؤلاء أحب إلي من الذين معنا في دعوتنا لكن يتبين أنهم ليسوا معنا في الإخلاص
الله أكبر
الذي هو شرط لقبول كل عمل صالح
صلى الله حسن ختام.
أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين هما كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يخصم ظهره.
الله أكبر.
لكن بالنسبة للشيخ مقبل أنا ما قرأت له كثيرا كما هو الشأن بالنسبة لأخونا الربيع. والربيع يبدو أن نشاطه في الكتابة أكثر من الشيخ مقبل والعكس تماما. المقبل في الدعوة ومخالطة الناس ودعوتهم إلى الكتاب والسنة ووعظهم وإرشادهم أكثر من الشيخ الدكتور الربيع. فأريد أن أقول أن الذي رأيته في كتابات الشيخ أو الدكتور الربيع إنها ما أنها مفيدة ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه
ما شاء الله.
لكني قلت له في أكثر من مرة في مهاتفة جرت بيني وبينه لو أنه يعني يتلطف باستعمال بعض العبارات وبخاصة أن الذي يرد عليه قد يكون ممن انتقل إلى حساب الله وفضله ورحمته ومغفرته ثم هو من زاوية أخرى قد يكون له شوكة ويكون له عصبة ينتمون إليه بالحماس الجاهلي مش العلمي. فمن أجل هؤلاء ليس من أجل ذاك الذي انتقل إلى رحمة الله عز وجل أرى التلطف في الرد على أولئك الذين خالفوا منهجنا السلفي. أما الناحية العلمية فهي فيه والحمد لله قوية جدا. أما بالنسبة للشيخ مقبل فأهل مكة أدرى بشهادها والأخبار التي تأتينا منكم أكبر شهادة لكون الله عز وجل قد وفقه توفيقا ربما لا نعرف له مثيلا بالنسبة لبعض الدعاة الظاهرين اليوم على وجه الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين ليتعرفوا أولا على دينهم وأن يكونوا بعيدين عن اتباع أهوائهم.
اللهم آمين.
ولعل في هذا القدر كفاية.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله.
سامحنا شيخنا أن أتعبناك أو
يا سيدي كما قال عليه السلام إن أنت إلا إصبع دميتي في سبيل الله ما لقيت.
الله
ما لقينا نحن
الحمد لله
ما لقينا شيء
لكن نشعر بحرج عندما يعني نشعر بصحتكم على هذا الحال.
الله يبارك فيك.
وتأتي المسافة البعيدة هذه أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم.
الله يبارك فيك.
وما هذا إلا من فضلكم بعد الله سبحانه وتعالى وطيب معدنكم.
هذه المسافة بالنسبة لمسافتكم
الله يجزيكم خيرا.
ما تذكر
الله يبارك فيكم.
الله
أكبر. حفظكم الله
وإياكم إن شاء الله.
شيخنا من ناحية لما يعني من الله سبحانه وتعالى علي بالمجيء إليكم وشددت عزمي على هذا الأمر فآخر ليلة وأنا نائم في بيتي قبل الفجر رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام. رأيته في بيتي وجمع عظيم من المسلمين موجودون عنده والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم وهو جالس عن يميني وأنا عن شماله وهو يكلمهم الذي أذكره من كلامه في الدعوة وفي يعني الرسالة وفي أمر الدعوة. كل الكلام كان في أمر الدعوة تفاصيله لا أذكرها الآن إنما كان الكلام عن الدعوة. وكان في المجلس رجل أعرفه ممن يخالف الدعوة السلفية ويبغض أهلها وامتلأ قلبه حقدا عليها. أعرفه أعرف اسمه واسم أبي واسم جده ونسأل الله أن يستر علينا وعلى جميع المسلمين.
آمين.
فالرجل والرسول عليه الصلاة والسلام جالس يتحدث ما كان جالسا مطمئنا في المجلس كان جالسا عند الباب ويعني جالس جلسة المتحفز الذي يريد العجل
غير مطمئن
غير مطمئن في المجلس عجل جالس القرفصاء يا شيخ.
نعم.
جلسة القرفصاء عجل وهو عند الباب بالرغم أنه من الممكن أن يعني فيه مكان ساعة في المجلس لو اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فبعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قام يشكوني عنده ويقول له وما أذكر. قال له يا رسول الله أن ماذا قال الذي ما أذكره الآن إنما يقول هذا الذي أنت في بيته والذي يعني هو جالس عندك ومقرب إليك يعني يقطعنا ويهجرنا ويتكلم فينا ويقول ويقول. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره إلي لينظر يعني إيش جوابي على ما سمع. فقلت له يا رسول الله كيف لا أقاطعه وهو يطعن في عدالتك. أنا والله لا أعلم أني قلت هذه الكلمة عن المخالفين للدعوة السلفية في اليقظة ولكن ألقاها الله على لساني في المنام. ما قلتها في اليقظة يوما قط. إن هؤلاء يطعنون في عدالة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن يا يعني ما يعني لازم يعني ترك السنة والبعد عن السنة وعدم الاعتداد بها وعدم لا يرفع بها رأسا وإذا يعني قيل قال الله قال رسول الله لا يبالي بذلك وإذا قيل قال فلان قال فلان يعني انشرح صدرا. عبرت عن ذلك في المنام بأنه يطعن في عدالتك. فقلت له كيف لا افعل وهو يطعن في عدالتك يا رسول الله. فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام
يعني هذا من ان يقال يقظه
صحيح.
نعم
تعبير جميل
لكن هذا تعبير صحيح شيخنا
صحيح
بارك الله فيك. والله انا ما اعرف اني قلتها في اليقظه يوما من الايام.
نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى القاها على لساني فتكلمت بها. بعد ذلك فالتفت اليه النبي عليه الصلاه والسلام ما في صحه هذا هل صح ان يعني هل هذا الذي يقول عنك الرجل هذا هل هو واقع فيك طبعا في عدالتي. فالرجل قام واخذ سلاحه كما هي عادة البلاد اليمنية عندنا ان من اراد ان يحتكم الى الشرع فيقول هذه بندقي هذه البندق تسوقني الى شرع الله او تجرني الى شرع الله. هي يعني كناية عند العامة هناك على اني مستسلم للتحاكم. ايه واذا قلت للرجل انت تفعل كذا تفعل كذا او انت تستهين منه كذا تستهين منه كذا قال هذه في اثباتها انا ساثبت هذه أضعها وأنا من ورائها أثبتها.
جميل.
فإن هذه عرف البلاد هناك. فلما قلت له أنه يطعن في عدالتك قام من مكانه البعيد عنه واقترب منه ووضع جنبيته هذا السكين أو الخنجر الذي يوضع في وسط يسمى بالجنبية وضع الجنبية بين يديه قال أنا سأثبت هذا ما أنكر ولا اتهمني أني كذبت عليه ولا زورت عليه قال أنا سأثبت هذا الشيء. ووضع الجنبية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دبر أن يجلس في مكانه، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه نظرة المتعجب المغضب، ثم استيقظت على الآذان الأول للفجر. استيقظت ما ملكت نفسي من البكاء، يعني شيء جاش في نفسي فبكيت.
رؤيا إن شاء الله صادحة.
هذه آخر ليلة أمسيتها في بيتي وأنا قادم إليكم في هذه الرحلة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها وأن ينفع إخواني بها.
نفع الله بك المسلمين جميعا.
اللهم آمين
وبارك. شيخنا، ولو أنه سؤال أخير إلي أنا، انطباعكم عن أخونا أبو الحسن الله يحفظكم، من خلال يعني جلساته معكم الله يحفظكم، أريد كلمة قصيرة جدا جدا أنا أبفق
كلمة أرسالة لكن يكفي أني أنا استفدت منه.
جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.
بارك الله
فيكم.
بارك الله.
جزاكم الله خيرا. ما هذا إلا طمر منكم والله الحمد.
يعني بس ما قلت مثل ما الحديث من أصل منك وإليك.
الله يبارك فيكم. الله يبارك.
قالها غيره شيخنا.
لا ما يعرف الحديث الموضوع.
الشيخ يعني أي حديث؟
يروى حديث أن جبريل لما نزل إلى النبي بالرسالة ورجع فوجد النبي فوق ثم في الأسفل، فقال منك وإليك، يعني أنه الله هو النبي والنبي هو الله.
الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا
بالله. هذا يستدل به التيجانيون شيخنا في كتبهم والبرهانيون.
اللهم لك الحمد.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.